الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال رحمه الله تعالى: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعقيل وغير تكييف ولا تمثيل. وقولنا بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديه مهتدى. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبيات الثلاثة وقد تضمنت مجموعة من المسائل. أولها أن المؤلف رحمه الله يبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنها تمر كما جاءت، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ومعنى أن تمر كما جاءت كما نقل عن غير واحد من السلف كالثوري وأحمد والأوزاعي وجماعة أنهم قالوا نمرها على ظاهرها أو نمرها كما جاءت، ومعنى ذلك أننا نثبتها إثبات وجود، نثبتها إثبات وجود كما أننا نثبت ذاتا لا كالذوات ونثبتها إثبات وجود، فكذلك نثبت هذه الصفات والأسماء كما جاءت إثبات وجود. فهذا هو المعنى، نمرها كما جاءت يعني لا نتعرض لها، لا بأن نمنع إثباتها فنجحد هذا الوارد، ولا أننا نتدخل في شيء من معناها أو لفظها، بل كما رويت ورواها الأئمة بعضهم عن بعض إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العالمين، فكذلك نحن نفعل، نمرها كما جاءت لا نتعرض لها بإيقاف لفظها أو معناها ومنعه بأن نقول هذا ليس بصحيح كما فعل المعتزلة والجهمية في أحاديث الآحاد، قالوا هذه أحاديث لم تصح فردوها بالهوى لا بشيء يتعلق بمتنها وإسنادها ولكنه بالهوى. وهكذا ربما فعلوا حتى بكلام الله عز وجل كما مر معنا في قولهم في القرآن، وكذلك لا يتعرض للفظها ومعناها كما سيأتي. فهذه هي المسألة الأولى، أن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يمرون ما جاء من أسماء الله عز وجل وصفاته على ظاهرها كما جاء. والمسألة الثانية التي تضمنتها هذه الأبيات أنهم كذلك مع هذا الإمرار لا يكونون غير فاهمين ولا عارفين لمعنى هذا الذي يتكلمون به، بل هم يتكلمون بشيء يعرفون معناه. لهذا قال مع اعتقادنا لما له اقتضت، يعني مع وجود الاعتقاد الجازم بأن هذا اللفظ له معنى معروف عندنا نعرف ما هو معناه. فقول الله عز وجل ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، نحن نعرف ما معنى الاستواء. الاستواء لفظ عربي يدل على معنى نفهمه ونعرفه، كذلك قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فقوله بل يداه مبسوطتان نعرف ما معنى اليد. بما علمنا من اللغة العربية فإننا نثبت هذا الذي عرفناه وفهمناه من مقتضى هذه الكلمة، سواء كان اسما أو كان صفة، مع اعتقادنا لما له اقتضت، فنثبت الاسم والصفة بما تضمنته من معنى، بما تضمنته من معنى. فلا نكون أولا كالمعطل الذين عطلوا الصفات، ولا نكون كذلك كالمفوضة الذين فوضوا كذلك هذه معاني هذه الأسماء والصفات. فيوجد من أهل الضلال من يقول نحن نمر هذه الأدلة التي جاءت في باب الأسماء والصفات ولا نتعرض لمعناها، يقولون نحن لا نعرف معناها، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وهم على طائفتين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي المفوضة الذين يفوضون المعنى على طائفتين. طائفة منهم يفوضون المعنى ويقولون نحن لا نعرف معناه، نحن لا نعرف معناه، وقد يكون له معنى، وقد يكون له معنى. ثم هم في هذه القدقدة التي يقولونها يميلون إلى قول المعطلة أكثر من قول أهل السنة. فإن كان أهل السنة يثبتونها على ظاهرها بمعناها الذي علموه من اللغة، وكان المعطلة يثبتونه على معنى المعطل فيقولون الاستواء هو الاستيلاء، والرحمة إرادة الإنعام أو الإحسان وغير ذلك، وهم في قلوبهم يميلون إلى قول المعطلة أكثر من قولهم وميلهم إلى قول أهل الحق، وذلك لما يكون من عباراتهم وكلامهم في كتبهم الأخرى التي تدل على هذا المعنى. وطائفة منهم يقولون نحن نعتقد أن هذه الألفاظ ليس لها معنى ولا يمكن أن يعرف لها معنى، ولا يمكن أن يعرف لها معنى، وهذا كذلك قول باطل، وكلا الطائفتين على خطأ وعلى ضلال. بل الصواب أن هذه الألفاظ التي جاءت في مباحث الأسماء والصفات كما مرت معنا أمثلة كثيرة في الأبواب المتقدمة كلها لها معنى معروف في اللغة وفي الشرع، وكذلك عند أئمة الهدى، عند أئمة الهدى. ولهذا قال بعد ذلك من غير تحريف ولا تعطيل، أي من غير تحريف لألفاظها أو معانيها، فلا نحرف الألفاظ كما حرفت اليهود، لا نحرف الألفاظ كما حرفت اليهود. الله عز وجل أمرهم أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، زادوا النون، وذلك من ما كان من يعني غيظهم وعدم استجابتهم لأنبيائهم، فكان عندهم هذا الخلق السيء من التحريف لكلام الله عز وجل. وكذلك فعل الجهمية، فإن مضاف اللام في استوى جعلوه استولى، بل تجرأ بعضهم تعطل وحرف اللفظ حتى في نص في المصحف وفي كتابة آيات القرآن، كما روي أن بعضهم علق على أستار الكعبة في زمن بعض أهل الضلال قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، بدلا من أن يكتب وهو السميع البصير كتب وهو العزيز الحكيم، تحريفا وتعطيلا لكلام الله عز وجل. وهكذا كذلك كما سمعتم في قصة أبي عمرو بن العلاء حين جاءه ذلك المعتزلي سمعه يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال له بل قل وكلم الله بالفتح موسى تكليما، فقال له أبو عمرو بن العلاء هب أني فعلت، فماذا تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت ذلكم الضال. فهو وأمثاله يقرؤون القرآن بالتحريف، فلا يقرؤون هذه الآية وكلم الله بالرفع، ولكنهم يقرؤونها وكلم الله بالنصب، وهذا تحريف لللفظ. وهكذا كذلك التحريف للمعنى، تحريف للمعنى، بل يداه مبسوطتان يقولون بل نعمتاه مبسوطتان، ورحمتي وسعت كل شيء يقولون، وإحساني وسع كل شيء، وإنعامي وسع كل شيء، وهذا تحريف في المعنى، فالأول مذموم والثاني مذموم، وكله من فعل أهل الضلال. كذلك من غير تحريف ولا تعطيل، كذلك التعطيل، التعطيل في الحقيقة أوسع من التحريف، لأن التحريف نوع من التعطيل، والتعطيل يدخل فيه التحريف، ويدخل فيه التمثيل، ويدخل فيه التفويض، ويدخل فيه التشبيه، ويدخل فيه كذلك النفي، فكل هذه الأشياء تدخل في معنى التعطيل. فمن لم يثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو معطل، فهو معطل يدخل في هذا المعنى جميعا. وأورد رحمه الله التعطيل لأجل أن يشمل هذا اللفظ كل فعل يكون فيه عدم الإثبات لما أثبت الله لنفسه أو له رسوله عليه الصلاة والسلام. فمثلا فعل الجهمية في نفي بعض الأسماء والصفات وجحودها، فهم لا يثبتون لله عز وجل اسم ولا صفة، لا يثبتون لله عز وجل اسم ولا صفة، وربما طائفة منهم يثبتون له الوجود فقط ولا يثبتون له شيء زائد عن ذلك، لا يثبتون له شيء زائد عن ذلك. فهذا النفي يسمى تعطيل، هذا النفي يسمى تعطيل. فإن كان هذا التعطيل بتحريف لشيء من اللفظ أو شيء من المعنى فهذا يسمى تحريف ويسمى في نفس الوقت تعطيل. فإن كان هذا التعطيل فيه شيء من التمثيل، بأن يقول يد الله مثل يدي، أو يقول استواءه كاستوائي، كفعل تعالى الله عن هذا القول، كفعل بعض الرافضة الذين عندهم هذا المذهب الباطل وهو مذهب التمثيل، فهذا يسمى كذلك تعطيل. كذلك قال رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. كذلك التكييف تعطيل، وهو أن يذكر كيفية، فإن ذكر كيفية لها مثال موجود في الواقع فهذا يسمى تمثيل، مثل ما قال ذلكم الرافضي أن الله عز وجل صورته كصورة الجميل من المردان، الجميل من المردان، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، فهذا الآن تمثيل لأنه مثل الله عز وجل بخلقه، مثل الله بخلقه. أو كذلك كفعل النصارى وفعل اليهود، إذ جعلوا عيسى ابن لله وجعلوا العزير ابن لله، فهو تمثيل للمخلوق بالخالق، وكلاهما باطل وكذلك فعل منافي للشرع وهو تعطيل، وهو تعطيل. فإن كانت هذه الكيفية على غير مثال، إن كانت هذه الكيفية على غير مثال بأن تكون كيفية متصورة بالأفهام والخواطر من دون مثال محسوس في الواقع فهذا يسمى تكييف من غير تمثيل، وهو في الحقيقة كذلك تعطيل، لأنه جعل لله عز وجل كيفية والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فإذا كان ليس كمثله شيء فهو ليس كمثله شيء، لا في الوجود فيما يرى الإنسان من المخلوقات، ولا كذلك فيما يخطر بباله من الأفكار والأوهام، لأنه سبحانه الذي ليس له نظير ولا مثيل حتى يقاس بغيره، حتى يقاس بغيره، فله صفته الخاصة المتفرد بها جل وعلا. ثم قال رحمه الله بل قولنا قول أئمة الهدى، يعني أن هذا الذي ندين الله عز وجل به قد قاله قبلنا أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا قال الله عز وجل فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهكذا قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ، ونحوها من الآيات. وهكذا الأدلة في السنة التي تدل على هذا المعنى. فعلم بهذا أن سلوك مسلك الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيما روي في هذا الباب، وقد ذكر الأئمة من ذلك الشيء الكثير، مثل ما فعل الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، وسيمر بنا إن شاء الله آثار كثيرة عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين وعن من بعدهم من أئمة الدين فيما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الأسماء والصفات كما جاءت في نصوص الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يثبتون إثبات وجود مع إثبات معانيها اللائقة بالله عز وجل، لا يقولون فيها لما ولا كيف، لأنهم يعلمون أن ذلك من خصائص الله ومن علمه الذي استأثره عن خلقه، لا يكشف ولا يمكن لأحد أن يصل إليه، ولا يمكن لأحد أن يصل إليه. هذا هو خلاصة ما يذكر في هذه الأبيات الثلاثة من مسائل، وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.